بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصات. نعم، ذكرنا سابقا أنه إذا أقر المقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال صح الشراء، ولو قيل كما يقول المصنف يكون ذلك الشراء استنقاذا من مالكه من أسر الرق، أي أن المقر عندما دفع المال لأجل أن يفتدي العبد ويخلصه من الرق، ولا نقول إنه شراء كان حسنا، لأن بعد دعوى العتق لا يصبح حرا فلا معنى لشرائه، إذ الحر لا يشترى، لأن بالشراء راح يسقط لواحق ملك المولى الأول. ثم بعد ذلك لو مات هذا العبد كان للمشتري المقر من تركة هذا العبد قدر الثمن مقاصات. المقاصات أي أنه له أن يأخذ من ماله مثل ما أخذ منه بالمسوغ الشرعي، يعني لو مات هذا العبد كان للمشتري المقر من تركة العبد قدر الثمن الذي دفعه لشراء هذا العبد، يأخذه من باب المقاصات، يعني مقابلا للمال الذي دفعه لشرائه. لماذا؟ علل المصنف قال: لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارثا سواه. المشتري إذا كان صادق فيما أقر به، لأن المشتري أقر إن المولى إن مولى هذا العبد عتقه وهو اشتراه، لو كان المشتري صادقا فيما أقر به من عتقه، أي إن المولى عتقه، نعم، فالإرث اللي يسمى بالولاء، الولاء هو الإرث الذي يرثه المولى من العبد الذي لا وارث له. عندنا من في باب الميراث من أنواع الميراث الإرث بالولاء. شنو يعني الإرث بالولاء؟ إذا مات العبد وما عنده وارث سوى المولى، المولى سيده يرث ماله. إذا كان المشتري صادقا فيما أقر به من أن المولى قد عتق عبده فالولاء للمولى، يعني الإرث المتبقي من إرث العبد يكون إلمن للسيد، فالإرث لمولاه الذي أعتقه. نعم طبعا، فيكون للمشتري حق في مال العبد بقدر ما أعطى للمولى لشرائه، يعني بقدر ما دفعه لشراء العبد. هذا متى؟ إذا لم يكن للعبد وارثا سوى المولى، لأنه الولاء متى يحصل؟ إذا وهو متى يحصل؟ عندما يرث المولى عبده ولا يكون له وارث سوى المولى، وإن كان كاذبا، يعني إذا كان المشتري كاذبا فيما أقر به من عتقه، يعني عندما قال المشتري إن المولى أعتق عبده وأنا اشتريته كان كاذبا في ذلك، نعم، وإن كان كاذبا، أي المشتري كان كاذبا فيما أقر به من عتق المولى للعبد، فما ترك للمشتري، يعني ما ترك العبد من التركة يكون للمشتري. لماذا يكون للمشتري؟ هذا إذا كان المشتري كاذبا فيما ادعاه، يعني إن المولى كان قد اعتقه، فما ترك العبد من المال فكله للمشتري، لأنه عبد له اشتراه ثم مات، فيكون الميراث له، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين. يعني يستحق يأخذ المشتري من تركة العبد إذا مات ولم يكن له وارث سوى المولى، يأخذ بقدر الثمن الذي دفعه لأجل شرائه، وما فضله يكون موقوفا، ما فضله يعني ما زاد من المال من تركة العبد عن قيمة العبد، كما لو كان اشتراه بمئة والتركة اللي تركها العبد 200، ما فضل وزاد عن قيمة العبد اللي هو 100 يكون موقوفا، يعني مجهول المالك، الموقوف يعني مجهول المالك، لأنه بإقرار البائع راح ينتفي نصيبه من هذا الإرث، لأن هو ماذا أقر؟ أقر أن المشتري أقر أن المولى عتق العبد وهو اشترى، بإقرار البائع أنه باع العبد له راح ينتفي نصيبه من هذا الإرث، وبإقرار المشتري اللي يقول أن العبد قد عتقه المولى راح يكون حر العبد، إنه مات حرا، إذن لا يكون المشتري مولاه، فلا يصله إرثا أيضا. فالزائد عن مقدار ثمنه الذي اشتراه يبقى مجهول المالك، يدفع إلى الحاكم الشرعي، نعم، لأجل إيصاله لمن؟ لأجل إيصاله لورثته إن وجدوا، وإلا يتصدق به إذا لم يعرفهم. المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال، بمعنى أن المقر أحيانا قد يقر، لكن بعد ذلك يعقب الإقرار بما ظاهره أنه يقتضي ويسبب بطلان الإقرار السابق. وفيه مسائل: الأولى، إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل، بمعنى أن المقر إذا قال له عندي وديعة، الوديعة هو المال المؤتمن، يعني له عندي مال مؤتمن قد أودعه عندي لأجل المحافظة عليه، وهذا المال الذي كان عندي وديعة سواء كان مالا أو عين قد هلك، يعني فسد أو تلف، هذا قوله قد هلكت لا يقبل منه، يعني هذا تعقيب بالمنافي بما ظاهره إبطال الإقرار لا يقبل، فقوله قد هلكت لا يقبل من عده. نعم، من قوله له عندي وديعة يلزم بهذا الإقرار، أما قوله وقد هلكت لا يقبل قوله. لماذا؟ لأن من قوله له عندي ظاهرة إن الوديعة باقية بعد عنده، له عندي وديعة، ظاهر هذا القول له عندي إن الوديعة باقية عنده، عندما يرجع ويقول هلكت هذا يتنافى ويا قوله له عندي، يعني إنها غير باقية. قوله له عندي يعني الوديعة باقية، قد هلكت يعني هي ليست باقية، هذا له عندي وديعة باقية وقد هلكت أي ليست باقية، هذا تنافي. نعم، فلا يقبل قوله بالهلاك يعني بالفساد أو التلف، لأن ما عقبه من بعد الإقرار يعتبر إبطالا للإقرار السابق فلا يقبل. لهذا إحنا قلنا أن المقر إذا عقب الإقرار بما يقتضي ظاهره إبطال الإقرار السابق فالتعقيب بالمبطل لا يسمع منه ولا يقبل. أما لو قال كان له عندي وديعة مثلا فإنه يقبل، يعني لو قال المقر كان له عندي وديعة وقد هلكت فهذا يقبل قوله بالهلك والتلف. لماذا؟ لأن قوله كان له عندي يعني كان في الزمان السابق له عندي، وهذا لا يدل على أنها باقية في الزمان الحاضر، فقوله كان له عندي يعني ليس معناه أن الوديعة باقية الآن حتى يكون قوله بالهلاك إبطالا للإقرار. نعم، وبما أن الودعي أمين يعني مستأمن والشارع يقبل قوله، فإذا قال إن الوديعة قد هلكت أو تلفت يقبل قوله في التلف، لأن الأمين لأن المستودع أمين، يعني شنو إذا أخبرنا إنها تلفت يقبل قوله، والأمين لا يخون، فإذا قال إنها تلفت نقبل قوله، لأنه المسلم يحمل على صحة أقواله كما يحمل على صحة أفعاله، وهو أمين، يعني الشارع استأمن على هذه الوديعة، فإذا أخبرنا أنها تلفت نقبل قوله. طبعا هذا لم يكن بتقصير وتعدي منه، إنما يقول هي تلفت بدون تقصير وتعدي مني، نعم، فحينئذ نقبل قوله من قوله قد هلكت. ولو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال، يعني لو قال المقر له علي مال ثم عقبه بما يقتضي ظاهره الإبطال، قال هذا المال الذي له علي من ثمن خمر أو من ثمن خنزير، المصنف يقول هذا التعقيب باطل لا يسمع ولا يقبل منه، ويلزم عليه دفع المال. وإذا كان المال مبهم فيلزم بمن؟ بالتفسير، يبين لنا مقدار هذا المال، فيلزم عليه المال ولا يقبل تعقيبه بالإقرار بالمبطل من قوله ثمن خمر أو خنزير. لماذا؟ لأن هو بإقراره من قوله له علي مال لزمه الإقرار، ثم إذا رجع وصف هذا المال بسبب باطل من ثمن خمر أو خنزير لا يقبل منه، لأن المسلم لا يملك ثمن الخمر أو الخنزير، فهذا سبب باطل فيعتبر مبطل لما تقدم من الإقرار، فلذلك لا يسمع منه. ولا يقبل منه ويلزم عليه دفع المال. وإذا كان المال كما قلنا مبهم عليه التفسير، لأنه من قوله له علي مال الإقرار لزم ونفذ عليه وهو حجة على نفسه. أما الإبطال الذي جاء به من قوله من ثمن خمر أو خنزير فهذا ليس حجة، لأنه إنما جاء به لنفع نفسه، لأنه قد لا يريد دفع هذا المال فجاء به لنفع نفسه فلا يسمع منه. المسألة الثانية، إذا قال له علي ألف وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف، بمعنى أن المقر إذا قال له علي ألف مثل ألف دينار مثلا وقطع يعني سكت، يعني قطع كلامه وسكت، ثم قال عقبه من ثمن مبيع لم أقبضه، يعني هاي الألف دينار هي من ثمن مبيع أنا اشتريته من عنده لكن لم أقبضه، يعني لم أضع يدي عليه، إنه من ثمن متاع اشتريته لكني لم أقبضه ولم أضع يدي عليه، لزمه الألف. لماذا؟ لأنه من قوله له علي ألف لزم الإقرار في حقه. نعم، ثم الآن بعد ما يأتي ويقول إنه هذا من ثمن مبيع لم أقبضه بعدم قبض المتاع، هذا يعتبر إبطال للإقرار السابق الذي هو قوله له عليه ألف، فلا يقبل منه، فلا يقبل منه سواء عين المبيع أو أطلقه، لأن هذا تعقيب بالمنافي، فيلغى المنافي اللي هو قوله من ثمن مبيع لم أقبضه، ويستقر الإقرار عليه ابتداء ويلزم عليه وهو حج عليه. أما قوله من ثمن مبيع لم أقبضه هذه مجرد دعوة وهي عدم استحقاق التسليم عليه، فلهذه هذه الدعوة لا تسمع، لأن هو من قال من ثمن مبيع لم أقبضه يعني هو لا يستحق علي الألف دينار لأنها من ثمن مبيع لم أقبضه لم أضع يدي عليه، فلذلك هاي دعوة، مجرد الدعوة بعدم استحقاق التسليم عليه لا تسمع، لا تسمع منه. ولو وصل فقال له علي ألف من ثمن مبيع وقطع ثم قال لم أقبضه قبله سواء عين المبيع أم لم يعينه. أما لو قال المقر ووصل كلامه من دون سكوت له علي ألف دينار من ثمن مبيع، يعني وصل قوله له علي ألف من ثمن مبيع لكن قطع وسكت ثم عقبه لم أقبضه، الفرق بين هذا المثال والمثال السابق، المثال السابق كان يقول له علي ألف ويسكت ثم يعقبه من ثمن مبيع لم أقبضه، أما في هذا المثال يقول له علي ألف دينار من ثمن مبيع ويسكت يقطع الكلام ثم يقول ويعقبه لم أقبضه. نعم، المصنف يقول في هذا المثال الثاني إذا وصل الكلام من دون سكوت وقال له علي ألف من ثمن مبيع ثم بعد ذلك عقبه لم أقبضه قبل إقراره سواء عين هذا المبيع أو لم يعينه. لماذا يقبل؟ لأنه أوصل كلامه وكان كلامه كلاما واحدا لا إبطالا لما قبله. يعني الفرق بين هذا المثال والمثال السابق، المثال السابق احنا حكمنا بأنه المنافي باطل ويلغى، لماذا؟ لأنه جميعه يعتبر ماذا؟ تعقيب بالمنافي، لأن فصله جميعه يعتبر تعقيب بالمنافي بسبب أنه فصله وعقب كلامه به. أما هنا فقد وصل كلامه من دون سكوت له علي ألف دينار من ثمن مبيع، نعم هو قطع وسكت ثم قال لم أقبضه، فيعتبر كلاما واحدا وليس إبطالا لما قبله. هذا أصحاب من قالوا بمن بصحة إقراره سواء عين ماذا؟ عين المبيع أو لم يعينه. المصنف عند رأي يقول وفيه احتمال التسوية بين الصورتين ولعله أشبه، يعني يريد يقول الصورتين هي متساوية، ماكو فرق بين أن يقول له علي ألف ويسكت ويقطع كلامه ثم يقول ويعقبه بالمنافي من ثمن مبيع لم أقبضه، وبين المثال الثاني عندما يقول له علي ألف دينار من ثمن مبيع ويقطع ويسكت ثم يعقبه لم أقبضه. يقول الصورتين متساوية، الصورتين متساوية، يعني نحكم بإقرار بالألف ويلغى المنافي ما وصله به اللي هو من قوله ماذا؟ من ثمن مبيع لم أقبضه، لأن قوله من ثمن مبيع مقبول من جهة اتصاله، لكن هو أعم من كونه مقبوض أو غير مقبوض. نعم، فلهذا إذا قال كهذه الدابة مثلا بعد ذلك أو هذا العبد لم أقبضه، فقد ذكر شيء من محتملاته. فلذلك المصنف يقول يحتمل أنه نسوي بين الصورتين، مثل ما الأول اعتبرناه تعقيب المنافي، الثاني هم نعتبره ماذا؟ تعقيب المنافي. ومجرد أنه أوصل كلامه من ثمن مبيع هذا لا يعني أنه أراد كلام واحد وليس من هو من ليس من تعقيب المنافي. يقول ولعله أشبه، المصنف رجح عدم الفرق بين الصورتين، ولعله أشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو الأشبه بالأدلة من جهة الأخذ بظاهر العرف، والعرف حجة، يعني ظاهر عرف الناس ما يفرقون بين الصورتين، كلاهما يعتبروه تعقيب وإقرار بمن؟ بالمنافي، فلذلك لا يسمع منه. والحكم في الصورتين إنه يلزم عليه الإقرار بالألف ويلغى المنافي، وهو ما وصله من قوله من ثمن مبيع لم أقبضه. الثالثة، لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار. بمعنى إن المقر لو قال ابتعت بخيار، يعني اشتريت منه أو بعت منه عين بشرط أني لي خيار الفسخ فيها، هذا يسموه خيار الشرط أو بيع الخيار، أو قال كفلت له بخيار، يعني الكفالة هي التعهد بإحضار الشخص عند دفع الدين عندما يكون الدين قد حل أجله، فيجي شخص يتكفل بإحضار البدين، هاي يسموه الكفالة. الكفالة هي أنه شخص يتكفل بإحضار الشخص عندما يحل موعد الدين لأجل دفعه، هذا يسموه الكفالة. أي طبعا أكو كفالة بدنية وكفالة مالية. أي نعم أحسنتم. الكفالة البدنية أنه أنا أتكفل لك إذا حصل وجاء أجل، تفضل، إذا جاء أجل ووقت الدين أنا أحضر لك المدين، المديون أنا أحضر لك إياه، هاي يسموه كفالة بدنية. وعد نوع من أنواع الأخرى الكفالة تسمى الكفالة المالية، يعني يقول له إذا لم أستطع إحضاره فأنا أدفع عنه دينه، هاي يسموه الكفالة المالية. لو قال كفلت له لكن بخيار، يعني إلي حق الخيار بفسخ عقد الكفالة، أو قال ضمنت له بخيار، الضمان هو التعهد باشتغال ذمة الضامن عن المضمون عنه. مثال ذلك، زيد يطلب خالد دين، يجي شخص يضمنه يقول لزيد الدائن المال الذي تطلبه بذمة خالد أنا أدفعه إليك، هذا يسموه ماذا؟ الضمان. الضمان هو التعهد بدفع المال بحيث أن الضامن تشتغل ذمته بدفع المال عن المضمون عنه. لكن هو شيء يدعي، يقول أنا ضمنت له بس بخيار، يعني جعلت ضمن عقد الضمان إلي حق أفسخ الضمان. المصنف يقول في هذه الأمثلة ابتعت بخيار، كفلت له بخيار، ضمنت له بخيار، يقبل إقرار بالعقد اللي هو البيع والكفالة والضمان، لأن هو من قوله ابتعت بخيار يعني هذا إقرار بالبيع، ومن قوله كفلت إقرار بالكفالة، ومن قوله ضمنت هذا إقرار بالضمان. أما تعقيبه بخيار هذا لا يسمع منه، ولم يثبت الخيار في ذلك، يعني لا يثبت خيار في بيع ولا كفالة ولا ضمان. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لضرورة ظهوره في العرف في كونه إقرار ودعوة. عندما يقول ابتعت بخيار، ابتعت هذا إقرار بالبيع، بخيار هاي دعوة، والدعوة لا تسمع إلا بمن؟ إلا إثباتها بمن؟ بالبينة. فلذلك لا تسمع دعوة مع عدم وجود البين على ذلك. فإذا هو إقرار بالبيع والكفالة والضمان، وإقرار على نفسه فيقبل. أما قوله بخيار هذا إقرار لصالح نفسه. لأجل لماذا؟ لأنه قال بخيار لأجل أن يفسخ البيع بالخيار. هذا خيار، هذا ماذا؟ دعوة لجلب النفع لصالح نفسه لأجل أن يفسخ البيع بالخيار وعدم الإلزام له فيه، فلا يقبل ذلك. طبعا هذا إذا قلنا إن الكفالة والضمان يجري فيها حق الخيار، لأن يوجد قول عند فقهائنا إن الكفالة والضمان لا يقع فيها خيار، يعني ما يصح إن الكافل يشترط الخيار فيها، وكذلك الضمان. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هي الكفالة مفادها التعهد، والفائدة منها التعهد بإحضار الشخص. فإذا الشخص الكافل جعل لنفسه الخيار بالفسخ، بعد ما أكو فائدة لعقد الكفالة. والضمان، الفائدة من عقد الضمان اشتغال ذمة ماذا؟ الضامن عن المضمون عنه. فإذا فسخ عقد الضمان، بعد ما أكو فائدة لعقد الضمان، شنو فائدته إذا أنت فسخته؟ فلذلك أكو قول عند فقهائنا أنه لا يقبل الخيار في الكفالة والضمان، بل إن هذا الخيار باطل. هذا طبعا إحنا إذا قلنا إن الخيار يجري في الكفالة والضمان، فأيضا لا يقبل الخيار ولا يثبت، لأنه دعوة ويريد الشخص المقر يجلب النفع لنفسه، لأنه يريد يفسخ حتى ما يلزم بالبيع والكفالة والضمان. وإذا قلنا إن الخيار لا يجري فيهما، هذا يصبح من شرط الباطل، أصلا لا يقبل منه. فإذا قلنا ببطلانهما، بطلان الكفالة والضمان بالخيار، فهو يدعي كفالة وضمانا باطلين، فلا يقبل منه. هذا على القول بعدم صحة اشتراط الخيار فيهما، لأن هذا راح يعتبر تعقيب للإقرار بالمفسد، فلا يسمع منه. نعم. المسألة الرابعة، إذا قال له علي دراهم ناقصة صحة، بمعنى أن المقر إذا أقر على نفسه وقال له علي دراهم ولكنها ناقصة في وزنها. سابقا الدراهم كانت تصنع من الفضة، وبسبب التعامل بها كانت تسقط، نعم، فينكسر أو ينثلم بعضها فينقص من وزنها. الدرهم وزنه ما يقارب 2.5 من الغرام. فكان سابقا إذا صار تعامل أو سقط الدرهم راح ينكسر أو يثلم فيكون ناقص فتقل قيمته. لهذا كان سابقا يوزنون الدراهم حتى يتأكدون أن وزنها صافي، ويوزنون الدنانير الذهبية كذلك حتى يتأكدون أن وزنها صافي ليس ناقص أو منثلم. فهذا المقر ماذا أقر؟ قال له علي دراهم لكنها ناقصة في وزنها، يعني منكسرة أو منثلمة، ويوجد نقص في قيمتها بحيث تقل قيمتها. نعم، المصنف يقول صح إذا اتصل بالإقرار، يعني صح هذا الإقرار إذا اتصل قوله ناقصة بقوله له علي دراهم، فيكون هكذا له علي دراهم ناقصة، حتى يصير كلام واحد ومفاده واحد، ويصبح من قبيل الإقرار بالكلام الواحد، فيعتبر حاله حال الاستثناء، يعني وجه القبول مع الاتصال. ليش احنا اشترطنا اتصال كلمة ناقصة بقوله له علي دراهم؟ وجه القبول مع الاتصال لأن المقر به وهو الدراهم الموصوفة بالنقصان، فلابد هذا وصف الناقصة يكون متصل بالكلام حتى يصبح كالجملة الواحدة، فيصبح الدراهم موصوفة بأنها ناقصة، فحينئذ لا يلزم بغيرها، إنما يكون ملزم بموجب إقراره بدفع مقدار الدراهم الناقصة. نعم، إيش قد مقدار النقص فيها؟ المصنف قال ويرجع في قدر النقيصة إليه، يعني نرجع للمقر نقول له إيش قد مقدار النقص الموجود بالدراهم، لأن أنت قلت له علي دراهم الناقصة، ناقصة مجملة مبهمة، فنحتاج تفسيرها من عندك، لابد أن تعين لنا قدر النقيصة مع فرض تعدد النقيصة، قد يكون النقيصة غرام، نصف غرام، وهكذا. فيرجع إلى المقر ويقبل إقراره إذا اتصل بالإقرار، ويسمع منه ولا مانع، لأنه رح يصح حاله حال الاستثناء، مثل ما الاستثناء صحيح يصح منه ذلك، فيكون المعنى له علي دراهم موصوفة بالنقصان ويقبل منه ذلك. وكذا لو قال دراهم زيف، يعني وكذا يقبل الإقرار إذا اتصل الإقرار من قوله له علي دراهم زيف، زيف يعني مخشوشة. سابقا كانوا يضربون الدرهم ويخلطوه بشيء من النحاس، لأن لون النحاس كان قريب من الفضة، فهذا تسمى بالدراهم الزيف يعني المخشوشة. هي فضة لكن مخشوش بها نحاس. فنعم المصنف يقول: وكذا لو قال دراهم زيف، يعني وكذا يقبل الإقرار إذا اتصل قوله له علي دراهم بزيف. فإذا كان مراد يعني له علي دراهم موصوفة بأنها مخشوشة مزيفة مخلوطة الفضة فيها بالنحاس، هذا متى؟ إذا اتصل قوله له علي دراهم بقوله ماذا؟ زيف. يعني احنا نريد هذا الشرط موجود حتى في هذا المثال، مثل ما اشترطنا في مثال ياهو له علي دراهم ناقصة. لماذا؟ لأن حتى تصبح جملة واحدة ويصبح حال حال الاستثناء، أي له علي دراهم موصوفة بهم بأنها مزيفة. لكن المصنف عند استدراك يقبل تفسيره بما فيه فضة. احنا قلنا قدر النقيصة نرجع علما للمقر، هو يحدد لنا لأن هو أعلم بمراده، وهاي أمور نفسية احنا ما مطلعين عليها، هو المقر يعلم بها. فمن نرجع نقبل تفسيره لأنه يوجد زيف وغش ونحاس مخلوط بالفضة، لكن لابد أن يفسر الدرهم بما فيه الفضة، ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل. يعني لابد أن يقول هذا الدرهم فيه فضة مخلوط بالنحاس ومخشوش، لأن الفضة أفرادها متعددة، فلابد نشترط أن تبقى الفضة موجودة في الدرهم. لماذا؟ حتى يصدق عليها اسم الدرهم الفضي. أما إذا فسرها وقال أن هذه الدرهم المخشوشة ليس فيها فضة إنما هي كلها نحاس، هذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن بعد ما يصدق عليه درهم، الدرهم متى يصدق؟ إذا كان فيه شيء من الفضة، لأن الدرهم الدراهم فضية. أما إذا قال على أنه هذا الدرهم لا فضة فيه، بعد هذا ما يصدق عليه درهم. لماذا؟ إنما لو خلت الدراهم من الفضة وكانت كلها نحاس يسموها فلوس، الفلس فلوسا يعني مصنوعة من النحاس بتمامها. فلهذا نقول له أنت تقول له علي دراهم، من يجي تتفسر فسرت إن أنه كله نحاس، هذا ما يصدق عليه اسم درهم، لأن الدرهم لابد فيه شيء من الفضة. نعم انت قلت مزيفة أو مخشوشة، لابد تفسر الدرهم بأنه به فضة مثل غرام نصف غرام غرامين، والمتبقي من وزن الدرهم مخلوط بالنحاس، نقبل قوله حين، لأن هذا راح يصدق عليه اسم درهم. أما أنك تفسره بما لا فضة فيه هذا لا يقبل لعدم صدق الدرهم المزيف عليه على الذي لا فضة فيه، لأنه إذا خلت الدرهم من الفضة بعد لا يسمى درهم، يسمى فلوسا. نعم هذا إذا قال إنها مخشوشة كما لو قال إنها كلها نحاس. نعم تفسيره أي نعم نطالبه بالتفسير آخر يقدر النبي تفسير مقدار النقيصة. نعم لو الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، يعني إذا المقر قال له علي عشرة دراهم مثلا ووصله وعقبه بقوله لا بل تسعة، هذا يسموه استدراك. استدرك قال لا بل تسعة، هذا الاستدراك لا يقبل منه، لأن التعقيب بالاستدراك لا بل هذا يعتبر إبطال لما قبله فلا يسمع منه. فلهذا يلزم عليه دفع العشرة دراهم، لأن ذلك وهو قوله لا بل تسعة اللي هو الاستدراك يعتبر رجوع عن إقرار الأول عرفا ونقضا له، لأنه استعمل الاستدراك بقوله لا بل، واستعمل الإضراب ببل، وبل تجعل ما قبلها بحكم المسكوت عنه، يعني ليس له علي عشرة، فهذا ما يصح، لأنه قبل قليل قال له علي عشرة ثم يرجع ويقول لا ليس عشرة بل تسعة، هذا لا يقبل منه، لأن الاستدراك بقوله لا بل يعتبر نقضا للإقرار. وليس كذلك لو قال عشرة إلا واحد، يعني وليس كذلك إنه لا يقبل منه التعقيب لو قال له علي عشرة دراهم مثلا إلا واحد. لماذا؟ لأن هذا يسموه استثناء بإلا، والاستثناء بإلا العرف يقبله. نعم العرف ما يقبل الاستدراك بقوله لا بل، لأن هذا يعتبر نقضا وإبطالا لما قبله، لكن العرف يقبل الاستثناء بقوله إلا، لأن هذا ليس نقضا عند عرف الناس، لأنه يريد أن يقول له علي 9 دراهم من أول الأمر، فلا مانع منه. فكلامه جاء عن مقصد واحد، واحتمال أنه بدأ له أن يستثني بعد إقراره بالعشرة، فلذلك يقبل منهم. فإذا أكو فرق بين قوله له علي 10 لا بل 9، هذا لا يقبل منه لا بل 9، لأن هذا استدراك وتعقيب بالمنافي عرفا عند عرف الناس. وأكو فرق بين قوله له علي 10 إلا 1، فهذا مقبول، لأن هذا استثناء والعرف قبله، يعني يريد يقول من أول الأمر ابتداء ليس له علي إلا ماذا؟ 9 دراهم. لعل السائل يسأل يقول هذا التفريق من أين منشأ؟ التفريق هذا ظهور عرفي، لأنه بعض الناس بالظهور العرفي لا تقبل الاستدراك بالمنافي، لكن تقبل الاستثناء، لأن الاستثناء كثير ما يقع في كلامها، فلهذا حسب الظهور العرفي لا مانع منه. نعم. السادسة: إذا شهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد وادعى إنه أشهد تبعا للعهد ولم يقبض، قيل لا تقبل دعوى لأنه مكذب لإقراره. بمعنى إن لو شخص أشهد على نفسه بالإقرار بالبيع، يعني قال أنا اشتريت هذه العين من خالد وقبضت وبعتها لخالد وقبضت الثمن، نعم، وجاء بشهود يشهدون على ذلك، فأقر عند الشهود بأنه باع داره مثلا وقبض الثمن، ثم بعد ذلك أنكر القبض، قال لم أقبض الثمن، لكن فيما بعد وش ادعى؟ ادعى دعوة جديدة إنه عندما أشهد على نفسه بالإقرار، يعني عندما أقر عند الشهود إنه باع داره وقبض الثمن، لماذا ادعى أنه قبض الثمن؟ لأنه قد لا يحصل على الشهود فيما بعد ذلك. سابقا كان الشخص اللي يريد يبيع داره مثلا يبحث عن شهود حتى يشهدون له بالبيع، لكن الشهود مو دائما يتحصلون، خصوصا الشهود العدول، فأحيانا يحصل عقد البيع لكن بعد القبض والإقباض غير حاصل. فلهذا شو يدعي هو؟ هو أقر عند الشهود أنه أنا بعت وقبضت الثمن عند الشهود، ثم بعد ما انصرفوا الشهود شو ادعى؟ قال أنا فقط بعت بس لحد الآن لم أقبض الثمن من المشتري. نسأل نقول نعد لماذا أقريت عند الشهود أنك بعت الدار وقبضت الثمن؟ يقول هاي عادة، لأنه قد الآن بعد ما أحصل الشهود، هاي عادة جارية أنه إحنا نشهد عندهم بالبيع وقبض الثمن، وإن كنت أنا بعد ما قبض الثمن من المشتري، لكن أنا شهدت عندهم بالبيع والقبض لأني قد لا أحصل الشهود مرة أخرى، خصوصا الشهود العدول لأنه قد يكون تحصيلهم صعب. فيقول أنا قلت أني شهدت بالبيع وقبض الثمن تبعا للعادة، لأنه المراد من العادة أن البائع ربما يقر قبل القبض خوفا من تفرق الشهود وانتهاء مجلس الحكم وعدم العثور على الشهود العدول مرة أخرى، لكني أنا فعلا حصل العقد والبيع بس ما أقبض الثمن. الآن السؤال، إحنا نقبل دعواه أنه لم يقبض الثمن لو ما نقبل دعواه؟ المصنف قال قيل لا تقبل دعوى. طبعا صاحب الجواهر رحمه الله يقول لم نتحقق من قائله، يعني ما نعرف أي من الفقهاء اللي قال لا تقبل دعوى، لكن اللي يقول إنه لا تقبل دعوى شنو تعليله؟ لأنه مكذب لإقراره، يعني هذا قوله لم أقبض الثمن مكذب لإقرار الأول اللي شهد على نفسه بالإقرار بالبيع وقبض الثمن عند الشهود، فبما أنه مكذب لإقراره فلا يسمع منه، لأن هذا تعقيب بالمنافي فلذلك لا يسمع منه، ومكذب لإقرار السابق فلا يقبل منه. نعم. ثم بعد ذلك المصنف يقول وقيل تقبل لأنه ادعى ما هو معتاد. هذا القول هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله وكذلك أتباعه مثل ابن حمزة والقاضي ابن براج، بل هو قول لأكثر فقهائنا، قالوا تقبل دعواه، يعني تقبل دعواه أنه لم يقبض الثمن. لماذا؟ علل المصنف، قال لأنه ادعى ما هو معتاد، يعني هذا شيء معتاد بين الناس، إنهم يشهدون على القبض ويشهدون على البيع وعلى نفسه بالإقرار بالبيع وقبض الثمن عند الشهود، ويصير الإشهاد على القبض لكن من غير أن يحصل قبض للثمن، لكن إنما يشهدون ذلك عند الشهود خوفا من تفرقهم أو عدم الحصول عليهم مرة أخرى. نعم، فمن غير أن يحصل قبض، لأنه إنما قال ذلك لأجل إقامة الشهادة والحجة خوفا من تعذر الشهود وقت الإقباض، وهذا أمر معتاد بين الناس وبين المتعاملين. المصنف رأيه أنه هذا القول الثاني أنه تقبل دعواه لأنه ادعى شيء معروف ومعتاد بين الناس هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، يعني لقبله، إذ ليس هو مكذب للإقرار بل هو مدعي شيء آخر. هذا قوله لم أقبضه لا يعد إكذابا لإقرار السابق، بل هو أقر بالبيع وقبض الثمن لكن يدعي مرة أخرى، يدعي شيء آخر. ما هو هذا الشيء اللي يدعي مع الإقرار؟ يدعي إنه ماذا؟ يدعي إنه لم يقبض الثمن. فإذا هو ليس مكذب للإقرار بل هو مدعي شيء آخر مع الإقرار، وهو ماذا؟ إنه لم يقبض الثمن. فبما أنه إقراره كان مقدم لقبض الثمن، فلذلك بالتالي هاي دعوة، فيكون على المشتري اليمين. المشتري لا، المشتري، لأن المشتري قد يدعي أنه قبض الثمن، وهو شيء يدعي أنه لم يقبض الثمن، فلهذا المشتري إذا أنكر وقال أنا قبضت الثمن نقول له أنت منكر، والمنكر شنو وظيفته؟ اليمين. لهذا قال إذا أنكر المشتري فعليه اليمين، إذا أنكر عدم القبض وقال قد أقبضت الثمن فعليه اليمين، لأن اليمين على من أنكر، لأنه منكر لما يدعيه البائع من مقدمية الإقرار، واليمين على من أنكر. وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره ولا يتوجه اليمين، لأنه إكذاب للبينة. يقول المصنف وليس الحكم كذلك فيما لو شهد الشاهدان، يعني كانت عندنا بينة، اثنين شهود بينة شهدوا بإيقاع البيع، هاي أولا، وشهدوا بأنهم شاهدوا القبض. شنو هذا المثال يفرق عن المثال السابق؟ المثال السابق بس المشتري شهد، أحسنتم، المشتري شهد بالبيع وقبض، البائع شهد بالبيع وقبض الثمن عنده، بس ما هم ما شاهدوا قبض الثمن. هنا البينة تدعي انه حصل ايقاع البيع وشاهدوا القبض، يعني شاهدوا المشتري قبض البائع الثمن، فحينئذ لا يقبل انكار المشتري بعد ذلك انه لم يقبض الثمن، ولا يتوجه يمين على المشتري ونلزمه بدفع الثمن. لماذا؟ لأنه لو قلنا نقبل دعوة البائع أنه لم يقبض الثمن هذا يعتبر كذاب للبينة، والبينة حجة شرعية لا تكذب، فلذلك لا يتوجه له اليمين، لأن إنكاره بعدم القبض يعتبر كذاب للبينة، والبينة شهدت بالبيع بالقبض وشهدت بالقبض المبيع. فلهذا إذا قبلنا قوله بأنه لم يقبض راح يعتبر طعن في البينة، وهذا غير مقبول شرعا، لأن البينة حجة شرعا اعتبرها الشارع بالموضوعات الخارجية، فلهذا الطعن في البينة لا يلتفت إليه ولا يقبل منه. أما المقصد الثالث في الإقرار بالنسب إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.